بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من موارد سقوط الآذان والإقامة ما إذا سمع الإنسان أذان غيره أو إقامة غيره فيكتفي بالسماع فليس عليه أذان وإقامة. استدل على هذا الحكم بعدة روايات، منها ما تقدم من أن عليا سلام الله عليه وكذا الصادق سلام الله عليه ربما يؤذن ويقيم غيره وربما يقيم ويؤذن غيره. معلوم أنه لا دلالة في هذه الرماية وما يكون نحو هذه الرماية على الاجتزاء بالأذان، على الاجتزاء بالسماع، وإنما هذه الروايات ناظرة إلى صلاة الجماعة، إنه لا يلزم أن يكون الإمام مؤذنا أو مقيما كما كان الأمر كذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ربما يؤذن بلال وربما يقيم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو يعزن ويقيم. أجنبي عن المقام الاكتفاء بأذان الغير أو بإقامة الغير، هذه الروايات أجنبية. وكذلك صحيح ابن سنان الدالة على أنه لا بأس بأذان الغلام وإن لم يحتلم، الغلام الذي لم يحتلم لا بأس بأذانه. أيضا أجنبي عن السماء، بل هذه الصحيحة ناظرة إلى أن الأذان المعتبر الذي لا بد منه كما أنه يكتفى به من البالغ يكتفى به من غير البالغ أيضا. وأما أن السماع مجزل، هذه الرواية غير ناظرة إلى ذلك. وقد يستدل على هذا الحكم بصحيحة عبد الله بن سنان كما استدل به صاحب الهدائق، وذكر أن الأصحاب والعلماء لم يستدلوا بهذه الرواية كأنه هو تفرد بذلك، وتبعه على ذلك بعض من تأخر. استدلوا على الحكم بصحيحة عبد الله بن سنان، وقد دلت هذه الصحيحة سند هذه الصحيحة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذنون فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه. هذه الصحيحة استدل بها صاحب الهدائق قدس الله نفسه على أن السماع كاف، فإذا نقص المؤذن من الأذان شيئا فهو أي سامع يتمه. وهذا أيضا ليس بصحيح هذا الاستدلال، فإن الرواية واردة في مقام بيان الاكتفاء بالناقص وأنه يجوز تتميمه. قال عليه السلام: وأنت تريد أن تصلي بأذانه، متى يجوز ذلك ومتى لا يجوز؟ هذه الصحيحة غير ناظرة إلى هذا الأمر، يعني واردة في مقام بيان الاكتفاء بالأذان الناقص مع تتميمه من المصلي ويتم ما نقص من أذانه إذا أراد أن يصلي بأذانه. ما أين يجوز هذا ومتى لا يجوز؟ هذه الرواية غير ناظرة إلى ذلك، بل فرزه مفروغا عنه. وأنت تريد أن تصلي بأذانه فنقص شيئا فأتم ما نقاك. ينظر هذا إلى صلاة الجماعة تبعا، إذا فرزنا أن المأذن في صلاة الجماعة نقص من الأذان شيئا يجوز للإمام أن يتمه، أو فرزنا أن الإمام أذن ونقص شيئا المأموم يتمه، ولا نظر في هذه الرواية إلى السماع. نعم، لو ثبت الاكتفاء بالسماع من الخارج لا من هذه الرواية، ثبت الاكتفاء بأذان الغير سماعا حينئذ يعمه هذه السيئة، ففرزنا أن المأذن نقص شيئا وهذا يسمع أذانا فيجوز له أن يتم، لقوله عليه السلام وأن تريد أن تسلي بأذانك. وبعبارة أخرى، هذه السيئة لا نظر لها إلى موارد جواز الاكتفاء بأذان الغير، بل فرض هذا مفروعا الآن. متى ما جاز الاكتفاء بأذان الغير إذا نقص شيئا يتمه المسلي، وأما أنه متى يجوز ومتى لا يجوز لا إطلاق في هذه السيئة أبدا، فهذه السيئة أيضا لا تدل على الحكم. والعمدة في المقام روايتان، إحداهما رواية أبي بكي أبو مريم الأنصاري، قلنا إنه هو عبد الغفار بن القاسم وهو ثقة. بله، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري. الرواية صحيحة. صالح بن عقبة لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات، فهو أيضا ثقة، فالرواة كلهم ثقات. بل الرواة قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا أذان ولا إقامة. بعد ذلك سئل الإمام عليه السلام أنه كيف صلى في قميص ولم يكن له رداء بلا إزار ولا رداء، فقال عليه السلام أن القميص كان كثيفا وغليظا يستر العورة لا بأس بذلك. وبالنسبة إلى الأذان والإقامة، قال عليه السلام إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك. سيجيء بعد ذلك أن الكلام بعد الإقامة موجب لإعادة الإقامة استحبابا، والإمام عليه السلام هنا ذكر أنه سمع أذان جعفر وإقامته، مر بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم يتكلم بعده فأجزأني ذلك. فدلت هذه الرواية المعتبرة دلت على كفاية سماع الأذان وأنه يجزي عن الأذان، لا بأس بدلالة هذه الرواية وسندها. الرواية الثانية، ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن أمر بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فسلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال عليه السلام ويجزيكم أذان جاركم. ذكر بعضهم أن هذه الرواية ليست بحجة لا حجية لها، ولكنه ليس كذلك، فإن المنبه ابن عبد الله أبي الجوزاء وثقه النجاشي، الحسين بن علوان أيضا وثقه النجاشي على الأزهر في عبارته، فإنه أنون الحسين بن علوان الكلبي قال وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رضي عن أبي عبد الله عليه السلام. الظاهر أن كلمة ثقة خبر لقوله الحسين بن علوان الذي يترجمه، وهذه الجملة وأخوه الحسن يكنى أبا محمد جملة معترزة، وكم لهذا نذير في كتاب النجاشي كثير. وعن ابن أحد بعد ذكر اسمه يقول عمه كذا أبوه فلان أخوه فلان، بعد ذلك يشرع في الترجمة. الظاهر أن كلمة ثقة يرجع إلى الحسين بن علوان. بعد ذلك ذكر أن أخاه الحسن ليس له كتاب وهو أولى بنا وأمس. كيف ما كان آجا بل يعني كيف ما كان لا كيف ما كان الظاهر من العبارة أن التوثيق يرجع إلى الحسين، إذن يكون الحسين إذن ثقة. وأما من بعده عمرو بن خالد ذكر الكشي قدس الله نفسه في ترجمة محمد بن سالم بياع القصب، ذكر في ترجمته رماية في سنده عمرو بن خالد قال في زينه قال ابن فزال إن عمرو بن خالد ثقة، فابن فزال بسبه. زائدا على ذلك موجود في أسناد كامل الزيارات، فإذن لا ينبغي الإشكال في صحة الرواية. وإن كان لا يبعد أن يكون الحسين بن علوان كما قيل أن يكون من العامة، فإذن تكون الرواية موثقة. على كل حال معتبرة صحيحة أو موثقة فلا وجه للمناقشة في سند هذه الرواية. وبحسب الدلالة إذن ظاهرة أن الإمام عليه السلام لم يؤذن ولم يقيم، سمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان وإقامة، قال ويجزيكم أذان جاركم. إذن هاتان الروايتان يكفينا في المقام. يبقى الكلام في فروع المسألة. أولا ذكر قدس الله نفسه أن السقوط في هذا المورد في مورد السماء هل هو سقوط على نهج العزيمة أو الرخصة؟ اختار قدس الله نفسه أن السقوط على نهج الرخصة. نسب إلى الشيخ في المبسوط وكذلك في المستند أن السقوط على نهج العزيمة. يمكن الاستدلال على ذلك يعني على أن السقوط على نهج العزيمة بوجهين. الأول بظهور قوله عليه السلام يجزيكم أذان جاركم، فإن كلمة الإجزاء هكذا الدعية أن كلمة الإجزاء ظاهرها الإجزاء عن الأمر، مسقط للأمر. الإجزاء بمعنى الإسقاط، فإذا فرضنا أنه لا أمر بالأذان والإقامة فما معنى الرخصة؟ يجزيكم أذان جاركم أي أذان الجار مسقط، بل مسقط للأمر المتعلق بالأذان والإقامة. فإذا لم يكن أمر فيكون عزيمة لا محالة، يكون تشريعا محرما. هذا بل وجه لا يعتنى به، فإن الإجزاء ليس بمعنى الإسقاط، الإجزام هو بمعنى الكفاية، يعني يجوز الاكتفاء بسماع أذان الجار وبسماع أذان الغير. وقد وردت هذه الكلمة في عدة من الروايات، تجزي الإقامة بغير أذان للمسافر، تجزي الإقامة بغير أذان المريض كذلك. في جملة من الروايات الواردة كلمة الإجزاء استعملت، ولا إشكال في أن الرخصة ثابتة في تلك الموارد. ليست كلمة الإجزاء، نعم في بحث الإجزاء ذكروا أن الإجزاء بمعنى إسقاط العادة والقضاء، ولكن قالوا المتأخرون منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا من آثار الإجزاء، لا أن مفهوم الإجزاء هو إسقاط العادة والقضاء وإسقاط الأمر. الإجزاء بمعنى كفاية، يكفي هذا، الإجتزاء الإكتفاء. فيجزي أذان غيرك أذان جاركم أي هذا يكفي، فليس عليكم أذان وإقامة، لا صلاة إلا بأذان وإقامة، ليس كذلك، بل يمكن الإكتفاء به، يجوز الإكتفاء به. وأما أنه لا بد من أن لا يؤذن ولا يقيم يعني عزيمة ولا أمر، لا يثبت هذا. الوجه الثاني أن يقال إنه إذا اكتزع بذلك فيكون هذا تخصيصا في أدلة الأذان والإقامة. بمنزلة أنه لا بأس أن أفرض هكذا، لا بأس بالصلاة بلا أذان ولا إقامتين، طبعا يكون تخصيصا في أدلة الأذان والإقامة الآمرة بالأذان والإقامة، فإذا كان تخصيصا منفصلا طبعا يتقيد موضوع الأذان والإقامة بغير هذه الصورة، بغير صورة السماع. يكفينا في عدم المشروعية عدم الدليل على الاستحباب، إذا لم يكن دليل على الاستحباب فإن الأدلة العامة قد خصصت بهاتين الروايتين وقيد موضوعهما بغير هذه السورة بغير السماع. معلوم أن العبادة لا بد لها من أمر، من أين نثبت الأمر بالأذان والإقامة في فرض السماع؟ فيكون السقوط عظيمة. هذا الوجه أيضا ثابت، والوجه في ذلك أن أدلة الأذان والإقامة كانت على قسمين كما تقدم الكلام فيها مفصلا. بعض الأدلة كان الظاهر منها الوجوب لا صلاة بغير أذان وإقامة، وبعض الأدلة كان ظاهره الأمر الاستحباب فقط من دون وجوب، فإن تركته فلا تتركه في المغرب في الغداة والمغرب، ونحو ذلك من الروايات الظاهرة في الاستحباب. بالنسبة إلى تلك الروايات التي كانت ظاهرة في الوجوب لا صلاة إلا بأذان وإقامة، بالنسبة إلى تلك الروايات تكون هاتان الروايتان مخصصتين لا محالة، لا صلاة إلا بأذان وإقامة إلا فيما إذا سمع أذان الغيب يجوز الاكتفاء بذلك يجزي. فليس أنه لا صلاة حقيقة الصلاة لا تتحقق ولو إدعاء ولو مبالغة، ليس كذلك، بل يجوز الاكتفاء بسماع الأذان وأن المصلي لا يؤذن ولا يقيم. وأما بالنسبة إلى الأوامر غير هذه الأدلة من الأوامر الدالة على الاستحباب فلم يعلم التخصيص، فإن الاستئذان لا ينافي الاستحباب أن يكون مستحبا، ويجوز الاكتفاء بأذان الغير أيضا، ليس بينهما تنافي. بين قوله عليه السلام لا صلاة إلا بأذان وإقامة ما قوله عليه السلام يجزيكم أذان غير أذان جاركم أو سمعت مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، بين لا صلاة إلا بأذان وإقامة وهاتين الروايتين تناف لا محالة، الاجتزام مع نفي الحقيقة لا يجتمعان فيكون مخصصا. أما بالنسبة إلى الأوامر التي لا يستفاد منها إلا الاستحباب لا الوجوب، ليس بين هذه الروايات وهاتين الروايتين تناف من أي وجه، لا مانع من أن يكون مستحبا، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بأذان الغيب فلا يؤذن الإنسان ولا يقيم. فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه في المات من أن السقوط على نهر الرخصة للعزيمة هذا هو الصحيح، والروايات الدالة على المشروعية والاستهباب لم تخصص، لم يرد عليها تخصيص. التخصيص إنما ورد على الأدلة المستفادة منها الوجوب في نفسه مع قطع النظر عن القرينة الخارجية مثل نفي حقيقة الصلاة، بالنسبة إلى تلك الأدلة تخصيص لا محالة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين أن يكون الآتي بالأذان والإقامة الذي يؤذن ويقيم أن يكون إماما وأن يكون مأموما وأن يكون منفردا. العبرة بسماع الأذان من أي شخص كان لا يفرق بين هذه الموارد، بل الكلام في وجه ذلك أنه ما وجه هذا الإطلاق. لا يبعد أن الإمام عليه السلام الذي مر بجعفر وهو يؤذن ويقيم لا يبعد أنه كان منفردا في صلاته، لا أنه إن عقدت جماعتان إهداهما عقدها جعفر بن محمد سلام الله عليهما والأخرى أخذها قال أبو جعفر هذا بعيد. فبالنسبة إلى المنفرد يثبت هذا الحكم، وإنما نعمم بل بالنسبة إلى غيره لعموم التعليل في الرواية الأولى. قال عليه السلام بل لم يؤذن صلى بنا أبو مريم الأنصاري، قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فقال وسئل سلام الله عليه عن وجه ذلك، أما بلا إزار ولا رداء أجاب سلام الله عليه بأن قميصه كان كثيفا ويجزي هذا. بالنسبة إلى الأذان والإقامة قال سلام الله عليه علله، قال إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم. فالعبرة بهذا الإطلاق، مورد كان صلاة منفردين فليكن. علل سلام الله عليه بأنه سمع أذان جعفر ولم يعلل بأنه كان جعفر يصلي منفردا أو يصلي جماعة، مأموم لم يكن مأموما جزما. فالعبرة بإطلاق كلام الإمام عليه السلام، وكلام الإمام يعني التعليل مطلق، سماع الأذان من جعفر هو سبب لسقوط الأذان والإقامة بلا تقييد بأنه كان منفردا أو إماما أو مأموما، كل ذلك لم يكن. وأوضح من ذلك الرواية الثانية، رواية عمرو بن خالد قال عليه السلام فلسمع أذان جار له فصلينا بلا أذان وإقامة، قال عليه السلام يجزيكم أذان جاركم، لم يقيد أن الجار على نهو كان يصلي، على أي نهو كان يصلي الجار، كانت الجماعة قائمة أو كان يصلي منفردا، على تقدير الجماعة الأذان إنما أتى به الإمام أو أتى به المأموم كل ذلك لم يكن. يجزيكم أذان جاركم، فإطلاق الكلام يقتضي ثبوت الحكم على الإطلاق. هذا بالنسبة إلى المأذن، يعني بالنسبة إلى الآتي المأذن أو المقيم، لا فرق بين أن يكون إماما مأموما منفردا، في جميع الصور إذا سمع أحد أذانه يسقط عنه الأذان وكذلك الإقامة. وأما بالنسبة للسامع، أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في السامع بين أن يكون إماما وأن يكون مأموما بل وأن يكون منفردا. مورد الروايتين صلاة الجماعة، لأن الإمام عليه السلام هو صلى جماعة سمع إقامة جار له فكان إماما، فقال عليه السلام يجزيكم أذان جاركم، ولكن السامع كان هو الإمام عليه السلام. وكذلك في رواية أبي مريم الأنصاري أيضا كان الأمر كذلك، الإمام عليه السلام سمع أذان وإقامة جعفر فاكتفي بذلك في صلاة الجماعة. من أين يثبت الحكم للمنفرد أو للمأموم الذي لم يسمع الإمام أذان غيره؟ السقوط في هذين الموردين إنما هو من جهة عموم التعليل، وإلا مورد الروايتين هو صلاة الجماعة، لكن تعليله عليه السلام عدم الأذان، قال إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك. الظاهر من هذا التعليل عدم الخصوصية لشخص دون شخص، علل الحكم لم يقيده وكنت إماما وأردت صلاة الجماعة، كل ذلك لم يكن. فإطلاق التعليل أنه متى ما سمع أذان شخص وإقامته ولم يتكلم بعد ذلك يسقط عنه الأذان والإقامة، فما ذكره قدس الله نفسه من أن الحكم لا يختص بأحد دون أحد هذا هو الصحيح. بعد ذكر قدس الله نفسه من جملة الفروع أنه لا بد من أن يكون الأذان تاما، فلو فرضنا أن الأذان بل ناقصون لا يجوز الاكتفاء بالأذان الناقص، هذا صحيح لعدم الإطلاق في هاتين الروايتين الذي وقع في الخارج إنما هو الأذان التام، فإذا فرزنا أن الأذان كان أذانا ناقصا ولو لنسيان المصلي جزءا من الأذان أو جزءا من الإقامة، الاكتفاء بالأذان الناقص وبالإقامة الناقصة يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. نعم، يجوز للسامع أن يتم ذلك الناقص إذا أتمه لا بأس به، وذلك لصحيحة ابن سنان التي ذكرناها الآن، وأنه إذا أردت أن تصلي إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص، ما نقص هو من أذانه. أثبت سلام الله عليه حكما كليا، وأن كل أذان يكتفى به في الصلاة ويجوز الاكتفاء به في الصلاة، إذا كان ناقصا يجوز للمصلي أن يتمه. هذا أيضا بل يثبت بهذا الحكم. إذا فرزنا أنه بل لم ينقص، ولكن السامع لم يسمع تمام الأذان، سمع بعض الأذان، هل يجتزى بذلك؟ سماع البعض يكفي في سقوط الأذان أو أنه لا بد من الأذان التام؟ وعلى تقدير جواز الاكتفاء، هل بل يجوز إتمامه يتم ما نقص أو لا؟ هذا نتكلم فيه إن شاء الله.